عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعون. راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة، مواضيع جديدة. ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، آخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة، جمال، ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس. اكيد احنا دايما موجودين. مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وصبحوا علينا على 054-88-11700. يلا بينا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، قفز سعر الذهب لمستوى قياسي مرتفع وارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%، وصل ل 4467.66 دولار للأوقية، بعد ما سجل مستوى قياسي آخر كمان 4469 دولار بوقت سابق من الجلسة. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.74% إلى 4500 ريالين و2 دولار للأوقية. طلعت كمان الفضة في المعاملات الفورية وزاد الذهب 70% من بداية هذه السنة وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة، وارتفعت الفضة 140% من بداية السنة حتى الآن وتفوقت على الذهب واقتربت من مستوى 70 دولار في الجلسة السابقة. كانوا يقولون، كنت أقرأ أمس، أن اللي اشترى ذهب في السنين الماضية مثلا بالثمانينات أو بالتسعينات، يعني في ناس وصل عندها بس ذهبها اللي في الخزنة لمليون ريال أو أكثر. فما أدري أنتم من هذول الناس مستمعين اشتريتم ذهب في هذيك الفترة ولا لا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، خليني أذكركم بأهم عروض عيادات صحتي سعادتي، أهم العيادات وأهم النخبة من الأخصائيين والاستشاريين السعوديين. نتكلم على قسم المختبر الطبي، علاج جذور، عصب الأسنان، زراعة الأسنان، جراحة الأسنان، طب الأسنان العام، التركيبات وتجميل الأسنان، تقويم الأسنان، عيادات طب وجراحة الفك والأسنان، عيادات النساء والولادة والتجميل النسائي، استشاري النساء والولادة والتجميل النسائي دكتور خالد غازي، عيادات الأمراض الجلدية والتجميل والليزر دكتور زياد الفتني، استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والتجميل دكتورة منى الأمين، نائب أول الجلدية والتجميل والليزر. أنا وياكم لخبرنا الثاني. في نجوم من بوليوود رزقوا بأطفال في 2025، تعالوا نستعرض أهم الأحداث اللي صارت معاهم. كاترينا كيف وفيكي كوشال ب 7 نوفمبر استقبلوا مولودهم الأول بعد زواج دام لأربع سنين. هم تزوجوا تقريبا ب 2021 بحفل خاص في راجستان. كمان كيارا أدفاني وسيد هارث مالهوترا في 15 يوليو 2025 أعلنوا عن ولادة طفلتهم الأولى في مستشفى ريلاينس بمدينة مومباي. بارينيتي تشوبرا ورقاف تشادها كمان استقبلوا مولودهم الأول وهو صبي في 19 أكتوبر 2025. أثيريا شيتي وكيل راهول في 24 مارتش. الممثلة آثيا شيتي ولعب الكريكت كيل راهول. كمان إلينا دي كروز ومايكل دولان كمان رزقوا بطفلهم الثاني. راجو كومار راو وباتراليكها استقبلوا كمان طفلتهم الأولى في 15 نوفمبر. ألف مبروك. أنا ما أدري, أنا أميرة كان عندي إحساس إنه 2025 كانت سنة الحمل والولادة, مو بس عندي أنا, عند كل الناس موسم, تحسونه موسم للحمل والولادة. كل الناس ما شاء الله تبارك الله حملت وولدت.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا, تحياتي لكم وين ما كنتم. نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بكشف وغلق عيادة تجميل وهمية بالشيخ زايد بعد ما جات معلومة تفيد أنه المتهمة تمارس الطب بدون لا مؤهلات ولا تراخيص, واستغلت لقب طبي وهمي تستقطب فيه المواطنين وتحقق مكاسب مالية غير مشروعة. الواقع ترجع لورود معلومات مؤكدة للإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة إنه المتهمة تزاول نشاط طبي وهي ما عندها أي مؤهلات ولا تراخيص. يا سلام. بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة اتخذوا الإجراءات اللازمة لضبط المتهمة, وأكدت التحريات إنه المتهمة أنشأت مقر طبي وهمي جوا مدينة الشيخ زايد, وروجت لنشاطها بوضع لافتات فيها لقب دكتور لاستقطاب المواطنين. وبعد ما استصدر إذن النيابة العامة داهموا العيادة وضبطوا المتهمة جواها. تفتيش ضبط فيه مبالغ مالية بعملات مختلفة, أجهزة ومستلزمات طبية تستخدم بأعمال التجميل والحقن بدون ترخيص, أجهزة شفط دهون وأجهزة تجميل للبشرة والوجه, وكميات كبيرة من مواد الفيلر وحقن أمبولات تخدير, لفتت فيها اسمها ولقب طبي وصور شخصية جوا غرفة العمليات. وأخذوا جوال المتهمة ولما فحصوه كان في صور ومراسلات تؤكد ممارستها لمهنة الطب بدون ترخيص. وهنا نقول لكم معلومة جدا مهمة, انتبهوا تروحون عند مين, أحيانا تسترخصون بالسعر وتدفعون حياتكم ثمن لهذا الشيء.
عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون, عيونك أمانة. عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون, عيونك أمانة. يا هلا وسهلا ومرحبا اكيد مستمعين الكرام. اليوم ضيفنا مميز اكيد الدكتور ماجد العبيلان, استشاري طب وجراحة العيون ومتخصص في تصحيح النظر, عمليات الماء الابيض, زراعة العدسات القرنية المخروطية وطب اعصاب العيون. طبعا تعريف اكيد بضيفنا الدكتور ماجد, عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود, استشاري اول في طب وجراحة العين في مركز بن رشد التخصصي للعيون, ويحمل زمالة التخصص الدقيق في القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح نظر من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, وزمالة تخصص طب أعصاب العيون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس أكيد, وأيضا عضو في الجمعية الأمريكية لجراحة الماء الأبيض والقرنية وتصحيح نظر. يا هلا وسهلا ومرحبا أكيد دكتور ماجد.
أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين, إن شاء الله أكون ضيف خفيف لطيف إن شاء الله على مقدم ما يفيد المستمع, وشكرا جزيلا على المقدمة الرائعة وسعيد بلقائي معك.
أكثر دكتور. طيب دكتور بداية خلينا كده نبدأ إيش من الأساس دكتور، لنا سنين يعني نسمع ليزك ليزر ليزك ليزر، إيش اللي تغير في الليزك مع مرور السنين؟
سؤال جميل بصراحة. بالفعل يعني كل الناس متعودة تقول ليزك 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 من سنوات. هل الليزك قبل 20 سنة زي الليزك اليوم؟ عشان أجاوب بشكل واضح، في بعض الأماكن ما زال زي 20 سنة، في بعض الأماكن لا، واكبت التطور الحديث بالليزك وصار في تقنيات جديدة وحديثة. إيش اللي تغير؟ مثلاً الليزك القديم كنا نعمل قشرة للعين، الآن صار يجرى عن طريق ليزر يسمى فيمتو ليزر، هو موجود في أماكن كثيرة. وأيضاً أخذ التطور إلى المرحلة اللي بعدها. إيش المرحلة اللي بعدها؟ الآن لما نقول الشخص ليش أصلاً يسوي ليزك؟ لأنه عنده ضعف بصر. ضعف البصر هذا ممكن يكون قصر، ممكن يكون طول، ممكن يكون انحراف أو مجتمع. فلما يجي يعمل تصحيح نظر، هو الهدف يعالج هذه العيوب الانكسارية. العيوب الانكسارية ممكن تعامل بطريقتين. الطريقة الأولى كرقم، أنا مثلاً -2 +3، عندي انحراف درجتين، انحراف درجة، فأنا كذا أعاملك كرقم. هذه تسمى في العرف الطبي عندنا conventional method، اللي هي الطريقة التقليدية، يعني أعامل الشخص اللي يجي عندي صحة تصحيح نظر كأرقام. هل في تقنيات أحدث؟ نعم، جت تقنيات حديثة تعالج الخصائص الضوئية للعين، تعالج الصورة الطبوغرافية للعين. فلذلك إحنا ما نعامل الشخص كأرقام فقط، نعامله كأرقام ونعالج العيوب اللي موجودة بالقرنية. طيب هل هذا الشيء يعطي نتيجة أفضل؟ بناء على دراسات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قارنت 4 أجهزة conventional method مع تقنية تعالج تصوير الطبوغرافي للقرنية، ولقوا أنه النتائج أفضل بكثير. نسبة المرضى اللي صاروا 6/6 فأعلى كانوا أكثر بكثير في العمليات الحديثة اللي تعالج التصوير الطبوغرافي للقرنية.
ممتاز دكتور. طيب هل تفرق النتيجة بالتقنية الجديدة عن القديمة؟ صراحة هذا الشيء ودنا نعرفه أكيد، ويهمنا أنه إحنا نعرف أكيد.
جميل. طبعا هي ليش أصلا التقنيات الجديدة قاعدة تطلع؟ عشان تحسن الجودة، تحسن النتيجة. فدائما لما تطلع نتيجة أو تقنية جديدة نبغى نبحث عن نتائجها، هي بالفعل تنعكس على المرضى ولا لا. ولقينا أنه يعني تخيلي أنت نظريا عندك سطح اللي هو سطح القرنية الدائرة السوداء مفترض أنها مستوية، فلما أنا أخذ رقم فوق ورقم أسفل نفس الرقم عشان الصورة تجي على نقطة واحدة اللي تسمى البعد البؤري. لما يكون في ميلان يكون رقم فوق غير تحت، فلما أنا أجي أسوي التقنية الحديثة أعالج هذه التشوهات بالصورة، فترجع القرنية بالدقيقة بشكل أكبر، فتكون كسر الصورة على نقطة واحدة دقيقة فتعطي حدة أعلى للصورة. فهل تنعكس على النتائج؟ نعم، وأثبتت ببحوث ودراسات. طيب إيش تفرق بالنقطة الثانية؟ الحين الكل بعض مثل المرضى لما يجري العملية ومثلا ونعرض عليه التقنية الحديثة ويكتشف أنه تكلفتها أعلى يستغرب يقول ليش؟ طيب أنا دائما أشوف عروض وأشوف كذا أسعار عمليات كذا عادية، ليش أنتوا أعلى؟ ليش هذه أعلى التقنية؟ أيوة، وتساءل منطقي فيقول يعني هل أنا لما أكون أتحمل أعباء أكثر أستفيد أكثر؟ الإجابة طبعا نعم. في فرق أني أجيب الشخص اللي يبغى يسوي تصحيح النظر أصور صورة واحدة للعين، أقيس له قياس نظارة، أقول له تفضل على الجهاز أسوي لك العملية وأعامله كأرقام، ولا أقول تعالى بأخذ لك لكل عين 4 إلى 6 صور، يعني 12 صورة للعينين، وترسل الصور هذه للجهاز، بعدين قارن الصور بصورة تشخيصية حق تبريد ما قبل العملية نتأكد أنها مطابقة، بعدين تجرى. يعني هي أيضا حتى كإجراء فيها خطوات دقيقة أعلى، نعم بروسيس أكثر، فتعكس على المريض بنتيجة أعلى زي ما قلت لك بناء على الدراسات.
جميل جدا دكتور. طيب وكيف أجهزة فحص القرنية ترسم خريطة دقيقة للعين وتكشف عيوب الإبصار؟
جميل. سؤال جميل أيضا. التصوير فيه عدة طرق، عشان كذا في احنا نقيس عندنا في مجموعة بالرشد بأكثر من جهاز. في جهاز عبارة عن كاميرا تدور 360 درجة تصور العين بأبعاد مختلفة، فكأنها ترسم القرنية بشكل 3D أو بعد ثلاثي. فيبين جميع العيوب الموجودة على السطح، وأيضا بطريقة جهاز آخر اللي هو عبارة عن دوائر تعكس على سطح القرنية فيقيس القرنية. فإحنا نقيس بأكثر من طريقة، وكل الطرق تستخدم في علاج تصحيح النظر.
طيب بعد ما تنعمل هالخريطة كيف تنتقل هالمعلومات لجهاز الليزر، وهل هالخطوة هي اللي تفرق في دقة النتيجة؟
احنا دائما لما يكون في معلومات وتستخدم العلاج احيانا نخشى من ايش؟ الخطأ البشري، صح؟ ممكن اخذ معلومة اسوي ادخال خاطئ، ممكن اخذ صورة واحطها لشخص اخر، هذا ممكن يحدث. لا، المعلومات الحمد لله تنقل عن طريق الانترنت، يعني لما نصور ترسل اوتوماتيكيا للجهاز بنفس الاسم للمريض، فاحنا لما نجي على جهاز تصحيح النظر ندخل رقم المريض تطلع لنا الصورة مباشرة، فنقل اوتوماتيكي آلي، فنسبة الخطأ البشري زيرو.
طيب دكتور، من ناحية النتائج هل فعلا المرضى يلاحظون فرق في جودة النظر بالليل، وهل نقدر نقول تقل الهالات مقارنة بالليزك العادي؟
طبعا هذا السؤال جاوبته البحوث الطبية، نعم هي أصلا تجرى التقنية الحديثة المبنية على التصوير الطبوغرافي للقرنية لهدف علاج العيوب. يعني أنت مثلا لو عندك تبغين تصورين بالجوال بكاميرتين، كاميرا لها قوة وكاميرا لها قوة، إيش راح يصير عندك؟ صورتين، أو الصورة لها إيش؟ ظل أو شبح. فإحنا لما نسوي التقنية اللي تعالج العيوب الانكسارية نخفي الاختلاف بين، فتكون الصورة صورة واحدة دقيقة، فهي تنعكس على النتائج نعم بصورة أدق، تقلل الهالات، تقلل الانعكاسات، تقلل الظل اللي موجود بالصورة أو انتشار النور.
طيب دكتور، زمان كانت عمليات المال أبيض بس لإزالة نقدر نقول الغشاوة، اليوم كيف تغير هالمفهوم، وهل صارت العملية فرصة لتحسين النظر بشكل كامل؟
طيب الآن احنا انتقلنا من شيء إلى شيء آخر على سؤالك. ايه طبعا الماء الأبيض أول شيء نعرفه كمفهوم هو الكل يعني هم متعودين عليه، احنا من سنوات نقول ماء الأبيض اللي هو ايش؟ ما يتجمع بالعين، هو حقيقة مهمة. العدسة اللي خلقها الله سبحانه داخل العين هي عدسة صافية زي الكريستالة، مع العمر زي ما يطلع بياض بالشعر يطلع بياض في العدسة زي الشيب في كولاجينات العدسة. لما تبيض العدسة نسميها مطلقا ما أبيض، ولا هي أصلا عتامة بالعدسة الطبيعية وليست ما. يمكن يبدأ يشتكي أن الصورة مهيب واضحة زي أول، مقاس النظارة تغير، يقول أحس الدنيا كأنه في غبار، كأنه في ضباب، أنا أشوف بس الشوف مو حاد، أحس كان في كانوا أنت بكرامة، يقول أيوة كأني مثلا لابس نظارة وسخة أبغى أمسحها، كأني شايف كذا شباك مغبر أبغى أمسحه عشان أشوف أوضح. فهذه عادة أعراف، أو في بعض الأحيان يشوف تكسر أنوار، يقول لما أطلع بالشمس تبدأ كذا وهج الشمس يعكس لي الأنوار، فهذه يسوي جلير اللي هو وهج بالصورة، فهذه عادة أعراض المعلم.
دكتور، نسمع كثير عن العدسات الذكية، إيش أنواعها وباختصار كل عدسة إيش تقدم للمريض؟ مثلا عندنا العدسات متعددة البؤر، هل تغني عن نظارة القراءة مثلا؟ يعني
سؤال جميل. شوفي زي إحنا ما تكلمنا عن التطور في عمليات تصحيح النظر، راح نتكلم عن التطور في عمليات الماء الأبيض. في السابق عملية الماء الأبيض شخص يكبر بالسن، العدسة تعتم ما يشوف زين، يروح يسوي العملية، يقيس قياس العدسة المزروعة، تجرى العملية، تزرع العدسة، انتهينا. هذه عملية تقليدية بالسابق، فكانت العملية علاجية تجرى أبغى عالج شخص من العمى. الآن اختلف الوضع، صارت عملية الماء الأبيض عمليات تجرى لتصحيح النظر. فتصحيح النظر لما يجرى يكون الشخص قادر على تحسين جودة الإبصار، التخلص من نظارة البعد، التخلص من نظارة القرب أو القراءة، فيكون شخص في حياته غير معتمد على النظارة بشكل كبير جدا، فتغير إيش؟ جودة الحياة. هل تفرق العمليات تقنيا؟ الجراحة كجراحة واحدة، بس التخطيط ما قبل الجراحة مختلف نهائي. يعني زي ما اتفقنا العملية التقليدية أقيس العدسة وأزرعها، عملية متطورة لا، أقيس العدسة، أشوف القرنية فيها عيوب أو لا، أشوف مركز الإبصار بالشبكية. فالشخص يمر على أربع أجهزة ويقاس جفاف العين بعدها نحدد هل الشخص مناسب له العملية أو لا. بعد كذا إذا كان مناسبة ناقش مع الشخص وش الأنواع المتاحة، كل واحد تتناسب مع حياته. مثلا واحد يقول أنا عملي أشوف شاشات قدامي 4-3-5 على بعد 60-80 سنتي، واحد يقول لا أنا أرسم على بعد 30 سنتي، واحد يقول لا أنا أستخدم جوالي وأستخدم الكمبيوتر، شخص يقول لا أنا ألعب جولف، شخص يقول لا أنا غواص أغوص، فأنا أهتم بالأبعاد اللي متر وأبعد. فكل شخص له احتياج، فلذلك ما في عدسة واحدة تناسب الجميع، كل شخص حسب احتياجه.
عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة. يا هلا وسهلا ومرحبا اكيد مستمعين الكرام، اليوم ضيفنا مميز اكيد الدكتور ماجد العبيلان، استشاري طب وجراحة العيون ومتخصص في تصحيح النظر، عمليات الماء الابيض، زراعة العدسات القرنية المخفوطية وطب اعصاب العيون. طبعا تعريف اكيد بضيفنا الدكتور ماجد، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، استشاري اول في طب وجراحة العين في مركز بن رشد التخصصي للعيون، ويحمل زمالة التخصص الدقيق في القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح النظر من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وزمالة تخصص طب أعصاب العيون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس أكيد، وأيضا عضو في الجمعية الأمريكية لجراحة الماء الأبيض والقرنية وتصحيح النظر. يا هلا وسهلا ومرحبا أكيد دكتور ماجد. دكتور الآن نجي أنه لموضوع كيف نختار العدسة المناسبة لكل شخص. طيب دكتور دائما نسمع أنه نجاح العملية يبدأ قبل غرفة العمليات، ليش الفحوصات المبدئية مهمة لهذه الدرجة؟
تمام، زي ما اتفقنا يعني خلينا نتكلم عمليا، شخص يزور العيادة يقول أنا ما أشوف، يقول عندك تشخيص ماء أبيض، نقدر إحنا نشيل لك الموية. طب يقول إيش النتيجة المتوقعة؟ النتيجة المتوقعة ممكن تكون عدسة أحادية يشوف البعيد ويلبس نظارة القراءة والوسط، وممكن يكون لا أنه يتعرض عليه عدسة متطورة يقدر يشوف البعيد ويشوف الوسط، وسط مكتوب مقصود فيه شاشة الطيارة، طبلون السيارة، شاشة كمبيوتر، مونيتر، شخص يصور بالكاميرا، وممكن يكون قريب، شخص يقرأ جوال، يرسم قريب، يستخدم مجهر، فهي حسب احتياج الشخص. لما نعرف احتياج الشخص تجرى فحوصات، نمر على تقريبا 4 أو 5 أجهزة، بعدين نتأكد أن الشخص مؤهل، إذا مؤهل نبدأ الطبيب والشخص المقدم على العملية يصير بينهم نقاش لاختيار الحل الأمثل والأنسب له ليتناسب مع حياته. طبعا العدسات أنواع كثيرة، يمكن في الماركت لا يقل عن بدون مبالغة فوق 20 شركة، والعدسات أيضا أنواع زي ما قلنا، في أحادية تشوف بعيد فقط، في أحادية محسنة نشوف بعيد ووسط نوعا ما، بس يحددها مو قرار الطبيب لوحده، قرار الطبيب والشخص المقدم. يعني أنا وظيفتي كطبيب أتأكد أنه الشخص هل العدسات المتطورة مناسبة له أو لا، فإذا هو تجاوز الفحوصات وكانت مناسبة فإحنا نقوله أنت تناسبك جميع أنواع العدسات، أنواع العدسات، وإحنا الحمد لله في المجموعة نواكب التطور والعدسات في جميع دول العالم، فأغلب الليتست تكنولوجي اللي موجود بالعالم ولا الحمد إحنا مجموعة بروش سباقين فيها وموجودة عندنا، يعني حتى في عدسات لونشت في منطقة الخليج أول ما زرعت عندنا في مجموعة بروشت. فلذلك إحنا ما نقيد المريض بخيار، بالعكس عندنا خيارات كثيرة جدا تتناسب مع احتياج كل شخص.
دكتور قد إيش نمط حياة المريض يفرق في اختيار العدسة؟
تكلمنا عن هذا الموضوع فاتفقنا أنه الشخص يبحث عن نظر يبعد 60-80 سنتي غير شخص يبحث عن قراءة. شخص يسوق بالليل ويطلع بالليل كثير لأنه في مثلاً العدسات الثلاثية البؤر اللي تخليك تشوف بعيد وسط ممكن تسوي لك هالات بالليل حول الإضاءة، فالشخص يقود بالليل ودائماً عمله قيادته بالليل ممكن ما تتناسب معه هذه العدسة، فهنا يجي دور الطبيب إنه يشوف مناسبة أو لا، بعدين يشوف إيش نمط الحياة، بعدين نختار شيء يتناسب مع نمط الحياة.
طيب دكتور هل هالتقنيات الحديثة تكون آمنة على المريض، وإيش أنظمة الأمان الموجودة اليوم؟ يهمنا صراحة مرة نعرف.
أكيد الأمان مهم، في عندنا أكثر من شيء، في عندنا الأمان والاستدامة بالنتيجة. الأمان الحمد لله عمليات الماء الأبيض تعتبر من أكثر عمليات طب العيون أمان، وتوصل نسبة نجاحها بعد توفيق رب العالمين إذا كان الفحص الطبي ما قبل العملية وفحوصات الأجهزة سليمة نسبة نجاح فوق 99%. وأيضا بعد تطور الطب والأجهزة صار إجراء العملية سهل، تخدير قطرات 10 دقائق العملية عن طريق 2 ملي نسحب الموية ونزرع العدسة، وقت العملية ما في ألم بعد توفيق الله، وبعد العملية أيضا ما في ألم، فاسترجاع الحياة والنمط الطبيعي سريع جدا. وبعادة ما تجرى عمليتين بيوم واحد، نجري عين والأخرى في يوم آخر.
طيب لو بعد سنوات دكتور تغير النظر، هل يقدر المريض يسوي تعديل أو ليزك إضافي حتى لو زرع عدسة ذكية؟
جميل. النظر ليش يتغير؟ بالعادة احنا لما نختار العدسة بالقياس الصحيح النظر ما يتغير طول العمر، إلا إذا الشخص أصيب لا سمح الله بمرض آخر، مثلا واحد عنده سكر، صار له اعتلال سكري، شخص جاو جلوكوم، ارتفاع ضغط، التهاب عصب، فأيا تعتمد على سبب العمل. لكن هل العدسة تتلف مع الوقت، تفقد وظيفتها؟ لا. هل قياس العدسة مع الوقت يتغير؟ لا، هذا شيء مو موجود. في العملية العدسة تزرع بإذن الله. أنا دائما أقول للناس اللي يجوني بالعيادة أقول رب يعطيك عمر 200 سنة تقعد 200 سنة.
دكتور لو بعد سنوات تغير النظر، هل يقدر المريض يسوي تعديل أو ليزك إضافي حتى لو زرع عدسة ذكية؟
سؤال ممتاز. طبعا السؤال يتكرر دائما بالعيادة، يقول لي الشخص إذا زرعت العدسة كم تقعد؟ هل لازم أغيرها بعد 10 سنوات؟ هل أغيرها بعد 20 سنة؟ نقول له لا، أنا أقول عادة إذا ربي أعطاك عمر 200 سنة تقعد 200 سنة. فالعدسة مقاسها ما يتغير، ما تتلف، ما تفقد وظيفتها، ومع الوقت المفترض أنه ما يتغير النظر. ممكن الشخص يصير عنده تغيرات بالنظر لا سمح الله بسبب مرض آخر، وليس بسبب أنه العدسة مع الوقت تفقد وظيفتها، فهذا الشيء مو موجود. يعني بإذن الله يجي اللي يأخذها الشخص تكون مستدامة طول العمر.
طمنوا مستمعينا. طيب دكتور الكل يسأل، ممكن هذا الشيء دائما كمان، عن التكلفة. هل فعلا يعني كثير يكون عندهم تساؤل انه هل يستاهل مقارنة بالنظارات والعدسات على المدى الطويل؟
طبعا سؤال جميل. هي طبعا جميع العدسات المتطورة وفي جميع دول العالم، حتى أنا بحكم خبرتي عملت في أمريكا قبل، العدسات المتطورة عادة لا تغطى بشركات التأمين، تمام؟ فيكون الشخص يتحمل تكلفة إضافية. فجواب عن سؤالك، يجي الشخص يقول طيب هل التكلفة الإضافية هذه تستاهل أنه أنا أسويها؟ أقول له أنت اللي جاوب. هل أنت تبغى تسوي عملية عشان تشوف بعيد، وإذا جيت تقرأ أو تستخدم كمبيوتر أو أنا أوريك حاجة تقول لحظة خل أطلع نظارتي عشان أقرأ، ولا أنك تستخدم جوالك وتقرأ بدون نظارة؟ فجودة الحياة مختلفة بشكل كبير، هذا من ناحية نتيجة أو جودة. من ناحية تكلفة مادية، تكلفة العدسة هي مرة واحدة في العمر، بينما لو تلبس نظارة راح تقص نظارة، بعد سنوات نظارة تقدم العدسة تتمخش، فإيش؟ تقص نظارة ثانية، بعد سنة تقص نظارة ثالثة، نظارتين وصلت قيمة العدسة اللي مفروض تعطيك نتيجة مستدامة طول العمر. فحتى على المدى البعيد ماديا العدسة ممكن تتحمل تكلفة مرة واحدة لكن تعطيك نتيجة مستدامة، بينما النظارة كل شوي بتغيرها تلقاك تعديت قيمة سعر العدسة اللي مفروض كنت تدفعها. فهذه كماديا جواب على سؤالك. أنا بصراحة ما أحب أدخل بالأشياء المادية، بس يعني كونه سؤال شائع والناس تسأل كثير عنه، جيد أنه إحنا نوضح هذا المفهوم.
والواحد يعني في النهاية عيونك أمانة، فالواحد لما لازم يبخل في أمر مهم أكيد قد كذا. طيب دكتور بما أنه كذا وصلنا للختام، إيش نصيحتك لأي شخص يفكر بتصحيح النظر أو زراعة عدسة، وإيش أهمية الاستشارة المتخصصة قبل اتخاذ القرار؟
طيب شوفي، كقاعدة عامة أي شخص يبغى يسوي تصحيح نظر المفترض يتأكد من حاجتين. أولا اختيار الطبيب المناسب. ليش؟ لأن الطبيب هو اللي بيجري العملية، هو اللي بيعمل الفحص، هو اللي بيقرر هل العملية مناسبة أو لا. فلذلك اختيار الطبيب مهم. كيف طيب الطبيب مهم؟ هل يعني أشوف دكتور مشهور بالسوشيال ميديا وأقول هذا كويس؟ ولا دكتور يشتغل في المركز الفلاني هذا كويس. لا، مهم جدا مؤهل الطبيب. يعني أنت لما تبغى تسوي عملية تصحيح نظر يهمك أن الدكتور تخصصه قرنية وتصحيح نظر. ليش؟ عشان يكون ملم جميع المشاكل، يقدر يحل لك أي مشكلة سواء ما قبل العملية أو لا سمح الله دخلت في مضاعفات بعد العملية، يقدر يمشي معك إلى نهاية الرحلة، مو فجأة يقول لك والله سوري روح شوف دكتور ثاني. إيه، فأنت يعني تدخل كشخص متلقي للخدمة في إشكاليات كبرى. النقطة الثانية المكان. في بعض المراكز أو المستشفيات تكون تواكب التطور التكنولوجي الحديث، فأنت مهم جدا تبحث عن مكان أنه يقدم أعلى التكنولوجيا الموجودة في العالم. يعني أعطيك مثال، مثلا أحيانا يجينا مراجعين يكون أجرى عين عملية موية بيضاء ما عرضت عليه التقنيات الحديثة ولا العدسات الحديثة، فلما نعرضها بالعين الثانية يقول ليش ظلموني ما عرضوا علي هذه في عيني الأولى. طيب التقنية موجودة وإحنا في المجموعة نسويها من أكثر من 15 سنة. في ناس تروح المراكز كبرى ما أبغى أسمي أسامي ويقول أنا سويت العملية بس ما عرضت علي الخدمة، والخدمة هي موجودة عالمي. فعشان كذا اختيار الطبيب، أرجع أقول ثانيا اختيار المكان أنه يكون يوفر أعلى التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. ثالثا اللي هو الأمان، يعني هل أجريت هذه العمليات في هذا المكان بشكل كبير جدا، أعداد كبيرة وآمنة وتجارب المرضى. فهذه هي الأشياء اللي الشخص يطلع عليها ويكون يسهل عليه اتخاذ القرار.
ممتاز جدا. طبعا اليوم أصدقائي ما في عين لها وضعها وخطتها الخاصة، ومع التشخيص الدقيق إلى اختيار التقنية أو العدسة المناسبة، القرار الصح دائما يكون بالتشاور بين الطبيب والمريض. شكرا لك دكتور ماجد، صراحة يعني أفدتنا كثير بمعلوماتك اليوم. أكيد طبعا دكتور ماجد استشاري طب وجراحة العيون ومتخصص في تصحيح النظر، عمليات الماء الأبيض، زراعة العدسات القرنية المخوطية وطب أعصاب العيون. شكرا لك ومن الأعماق دكتور ماجد.
العفو، سعيد جدا بتواجدي معكم، وإن شاء الله نكون قدمنا ما يفيد المستمع، وحنا مستعدين في مجموعة بالرشد الجابة على التساؤلات حتى ما بعد البرنامج. احنا موجودين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فأي شخص عنده سؤال استفسار أدق حنا حاضرين إجابة الجميع، ونشكر لكم الاستضافة اللطيفة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم في أول ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشها صح. نتكلم اليوم في بالدنيا صحتك عن رجيم البيض، هل هو صحي ولا خاطئ؟ راح نتكلم عن بيوتي، أفضل أنواع البرايمر، والخطوة السرية المكياج مثالي وثابت. في دراسة، هل إحنا فعلا مخلصين؟ رح نشوف إخلاص البشر مقارنة بإخلاص الحيوانات، ورح نتكلم في إتيكيت على كيف نلبس البروش على طريقة الملكات والأميرات.
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس أف أم.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. هل رجيم البيض صحي؟ طلع رجيم البيض للواجهة على مدار السنين الماضية، واعتبروه طريقة سريعة لخسارة الوزن لأنه في كمية مناسبة من البروتين، وهذا الرجيم يعني في حصة قليلة من الكربوهيدرات. هل رجيم البيض فعلا ينقص الوزن؟ تعالوا نشوف. طب إيش هو أصلا رجيم البيض؟
وفقا للوصف اللي ورد في My Health Clinic، رجيم البيض كما يبدو من المسمى هو فكرة واحدة، تركز على البيض بس كمصدر بروتين أساسي، ونستبعد أو نقلل الكربوهيدرات. هذا النظام يسمح بكميات محدودة من الخضار غير النشوية وشوية فواكه وبروتينات قليلة الدهون. وبنسخ أخرى من هالنظام يوصفها الأطباء أنها متطرفة، ما يسمح سوى بتناول البيض بس، لا يعني ممكن مع خضار مع فواكه يصير ألطف. طب هل يحقق نتائج مهمة؟ حسب التجارب رجيم البيض يجب نتائج سريعة بانقص الوزن، هذا يرجع لتقليل الكربوهيدرات والسعرات بشكل واضح، بس ما يؤكد الخبراء أنه هذا النظام ما تقدر تستمر عليه لفترات طويلة، ولما توقف عنه وترجع بسرعة للنظام الغذائي العادي يصير الشخص عرضة لاسترجاع الوزن بسرعة، لأنه انخفاض مفاجئ في الكربوهيدرات فتفقد الطاقة فتحس بالإرهاق. رأي الدكاترة بحسب ما ورد في هارفارد هيلث، البيض عالي يعني غذاء عالي القيمة، البيضة الكبيرة فيها تقريبا 6 جرامات بروتين و70 سعرة حرارية، وفيها عناصر مفيدة مثل الكولين المهم للدماغ والأعصاب، ومعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، ومضادات أكسدة مثل اللوتين والزياك سنثين المفيد لصحة العيون، فعالي الجودة لأنه في أحماض كمان أمينية أساسية 9. بس قيمة البيض الغذائية العالية ما تعني أنه هو رح يكون بديل لكل العناصر، ورجيم البيض شديد التقييد وممكن يسبب نقص في الفيتامينز والمعادن بسبب نقص مجموعات غذائية كاملة. يعني هل رجيم البيض يرفع الكوليسترول؟ يعني بقي البيض تحديدا الصفار متهم لفترة طويلة أنه هو يرفع الكوليسترول، بس بحسب المصادر الصحية البيض غني بالكوليسترول الغذاء الصحي، وفي نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة اللي هي خطر على القلب، فتناول بيضة يوميا غالبا ما يضر بصحة القلب عند الناس اللي أصحاء. طب مين اللي ما ينفع لهم؟ الحوامل والمرضعات، اللي عندهم تاريخ مع اضطرابات الأكل، اللي يتأذون نفسيا أو سلوكيا من الطعام المتكرر أو المقيد. طب هل هو صحي؟ هو نظام غذائي مؤقت ممكن يمر بدون ضرر عند بعض الناس الأصحاء، بس ما هو مثالي، ممكن يخفض الطاقة ويسبب شعور قوي بالجوع والملل. ما هو متوازن صحيا، ممكن يأثر على الهضم يخفض الطاقة وترجعون تاخذون بسرعة الوزن المفقود، فأنتم ديروا الرجيم مثل ما تشوفون. يعني أنا يعني أعرف واحدة تعمل البيض مع الخيار كذا، هذا يصير روتين لمدة 3 أيام وبعدين خلاص توقف على طول، يعني ما تطول، فهذا ممكن يكون شيء صحي.
بيوتي بنعيشها صح على ميكس أف أم.
أفضل أنواع البرايمر. البرايمر هو الخطوة السرية للمكياج المثالي، خطوة أساسية ما نستغني عنها بروتين الميكب، تحديدا ميكب الحفلات، لأن السر الخفي وراء إطلالة مثالية تجلس فترة طويلة. طيب خلينا نروح لتارت، في ميكب اسمه بيز تايب هايدريتينج برايمر، تقدرين ترفعين مستوى إطلالتك من هذا البرايمر النباتي. هور جلاس كمان عاملين برايمر حلو كثير، وكمان برايمر لابيز برو من لانكوم، برايمر كمان من هدى بيوتي اسمه ايزي بلور سيليكون فري سموذينج من هدى بيوتي، برايمر كمان من ميك اب فريفر ستيب 1 برايمر. دايما لازم البرايمر ينحط على بشرة رطبة قبل الميكب مثلا بنص ساعة بساعة عشان البشرة تلحق تترطب وتلحق فعلا تاخذ عليه، مو تحطين البرايمر وعلى طول تحطين الميكب فوقه، لا.
اتيكيت بنعيشها صح على ميكس اف ام.
في اتيكيت تعالوا اليوم نتكلم أنا وياكم على البروش وكيف يلبسون الملكات والأميرات. البروش ولبسة من أرفع مظاهر الأناقة الملكية وتحول عبر العقود للغة خاصة للنساء بالأسر الحاكمة. البروش يكمل الإطلالة الرسمية ويبرز شخصية صاحبته بدون ما يتجاوز حدود الوقار الملكي، ويمكن من خلال البروش نرسل رسالة منمقة بلغة الصمت تعبر عن المودة أو التضامن أو الانتماء الوطني. وبينما تتبدل صيحات الموضة، هذا الإكسسوار يبقى من أهم علامات الاتزان والوقار. يختارون البروش وفق المناسبة، القطع المرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة أو التاريخية هي الرمزية الوطنية، البروشات المزينة بالشعر الملكي أو بألوان العلم. أما بالمناسبات الاجتماعية الأقل رسمية، يختارون قطع تعبر عن شخصياتهم وتعكس أذواقهم الخاصة. يعني مثلا لما أقام الملك فريدريك العاشر حفل استقبال على شرف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك، اختارت الملكة ماري إطلالة شديدة الأناقة كملتها بشوية برشات ألماسية، برش ألماسي في صورة الملك فريدريك وبرش رتبة الكمال. بالإضافة لهذه البرشات كمان أخذت برش اللبلاب، هو جزء من مجوهرات الخزينة الملكية الدنماركية وفي قيمة تاريخية كبيرة. الملكة ماكسيما وبروش الريشة كمان لما استضاف الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما ملكة هولندا مأدبة عشاء رسمية بقصر هويزتن بوش في مدينة لاهاي على شرف قادة حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الناتو في المدينة. لبست بروش على شكل ريشة طائر البلشون أو الإيغريت، والقصة ترجع للقرن 19. البروش ينلبس على الكتف الأيسر وفق التقليد الملكي، يتثبت لأنها الجهة الأقرب إلى القلب، فهذا الشيء يرمز للإخلاص والاحترام. وممكن يتغير هذا الشيء حسب تصميم الفستان أو التقاليد المحلية، لكن يبقى بمستوى العين تقريبا فيلفت النظر بدون مبالغة. الملكة ماتيلدا وبرش الزهور الذهبي كمان لغة الرموز والأحجار، يختارون كثير الملكات والأميرات وسيلة يعبرون فيها عن مشاعر أو مواقف دبلوماسية. الملكة إليزابيث الثانية كانت تستخدم عشان توصل رسائل دقيقة عبر ألوان الأحجار أو تصاميم الزهور. كل واحدة كانت تختار البرشات الخاصة فيها بناء على المناسبة والظرف اللي هم فيه.